طبعا الهدف منها ضرب المؤسسات، ترهيب الناس، الاعتداء على الاملاك العامه الى اخره. يعني حصلت، ولكن ورقه في يد الرئيس. يعني لا اعتقد ان من مصلحه الرئيس الان، وخاصه هو الان يعمل بضغط كبير اتجاه 25 تموز المقبل، لا اعتقد انه سيذهب بضرب الشارع او بمحاوله طبعا لان انزال الشيخ من الشارع هذه بحد ذاتها ستكون يعني مساله خطيره جدا، وتعطي ربما انطباع حتى للدول الخارجيه وللقوى الخارجيه بان الامور ربما الان افلتت، وان البلد اصبح مفتوحا لكل الاحتمالات. اعتقد ان الان هناك محاوله للمهادنه سواء كان محطة قبل المعارضة. يعني بالرغم من كل هذا الصخب وكل هذه الخطابات الرنانة والصوت العالي الذي نسمعه على المنابر، ولكن عمليا الجميع يخاف من الاحتكاكات
الانزلاق.
الشارع، لأن لا أحد يمتلك الشارع في تونس، لا حركة النهضة تمتلك الشارع ولا غيرها من التيارات السياسية كانت أو أدبية يمتلك الشارع. ولهذا الجميع يعني
يبقى مترقب
الضغط باتجاهات عن طريق الإعلام، عن طريق الوفود السياسية، عن طريق السفارات التي يتنقلون من أسعف إليها من سفارة إلى أخرى، ربما باتجاه مزيد من الضغط على الرئيس في محاولة ربما جعله يتنازل عن بعض العناصر الأساسية في مشروعه الذي
أحسنتم.
بدأ فعليا ينفذه.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله.
تحياتي لكم. شكرا.
أهلا ومرحبا بكم. إذن لا شك أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، وكما استمعنا من الدكتورة سهام عزوز سيواصل قيس سعيد مساره الانقلابي والتغييرات التي قد بدأ بها وبقوة لحد الآن على أمل خروج تونس من هذه الأزمة السياسية. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وشكرا لطيب متابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنين الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاكخان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما، وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأوى لهذه القوات ومنطلقا لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيدا عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان، وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران، وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم، وقيل إن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشكخان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي، وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم هذا هو صحيح.
نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر، فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا،
أجل
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل.
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب، والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات، وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم.
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران. 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم. يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم.
وكلف قياديو نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم.
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط السيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين،
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم.
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت.
يا سيد مرتضى رعاك الله، متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله المرحومة السيدة صاحبة؟ كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليه.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معنا.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد، والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم،
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب، مثل ما تشاء.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله
خير إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلا من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشك خان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة، لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها، جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح صحيح، سأقوم بذلك. سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة.
جيد.
وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله، شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
عجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب، خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية، وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر، وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم. ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي، فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطانآباد لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلاي مرزاق، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلاي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطانآباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
Thank you.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 22 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في الأول من شهر تير عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من حزيران يونيو عام 1981 ميلادي، أعلن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تأييده لرأي مجلس الشورى الإسلامي حول عدم كفاءة الرئيس الإيراني آنذاك أبو الحسن بني صدر لرئاسة الجمهورية وفقدانه للحنكة والقدرة السياسية لإدارة البلاد، وبذلك تم عزله عن منصبه. وكان بني صدر من الأشخاص الذين حاولوا التقرب إلى الإمام الخميني أثناء سفره التاريخي من منفاه في العراق إلى باريس، وبعد انتصار الثورة الإسلامية تمكن بني صدر وعبر تحايله وخداعه السياسية من الفوز في أول انتخابات رئاسية في الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1980، إلا أن خيانة بني صدر بدأت بفتح قنوات الاتصال مع الجماعات الإرهابية المناوئة للشعب الإيراني والثورة الإسلامية للإطاحة بالنظام الإسلامي غير مكترث بتوصيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بضرورة احترام رأي الشعب. وقد بدأ نواب مجلس الشورى الإسلامي الذين شعروا بالخطر على البلاد بمتابعة القضية، ثم تمت مناقشة كفاءته السياسية، وبعد أن اتضح لهم ضعفه السياسي صوت نواب المجلس لصالح عدم كفاءته، وتم بعد ذلك عزله عن رئاسة الجمهورية. وبعد فترة قصيرة من عزله عن منصبه فر الخائن بني صدر من إيران صوب باريس. في 22 من ذي القعدة عام 536 للهجرة انتهى العمل في تأليف تفسير مجمع البيان الشهير الذي يعتبر من أكبر وأهم التفاسير للقرآن الكريم، وهو من تأليف الفقيه والمفسر الإيراني الكبير الشيخ الطبرسي الذي كان من كبار علماء وفقهاء ومفسري عصره وعرف بأمين الإسلام نظرا لأمانته ودقته في نقل الروايات والأحاديث. ويعتبر تفسير مجمع البيان من أهم التفاسير في تاريخ الإسلام، إذ تمت كتابته بقالب أدبي رفيع حيث تم طبعه أكثر من مرة في بيروت ومصر. وأخيرا وفي 22 من حزيران يونيو عام 1940 ميلادي أبرمت ألمانيا الهتلرية قرار استسلام فرنسا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية عندما لحقت بفرنسا الهزيمة أمام القوات الألمانية. وقد تم التوقيع على القرار في ذات النقطة التي تم فيها توقيع قرار استسلام ألمانيا أمام فرنسا في الحرب العالمية الأولى، وبعد سيطرة القوات الألمانية على هولندا والنرويج وبلجيكا في حزيران ذلك العام هاجم أدولف هتلر الأراضي الفرنسية، وبعد تفوقه على القوات البريطانية الفرنسية المشتركة سقطت باريس في 14 من حزيران يونيو عام 1940 أمام القوات الألمانية، وتم تعيين عسكري فرنسي موال لألمانيا رئيسا للوزراء في فرنسا، فيما فر الجنرال شارل ديغول ليقود القوات الفرنسية من خارج البلاد، فشكل حكومة فرنسا الحرة. وبعد خروج فرنسا عام 1945 من السيطرة الألمانية عاد الجنرال ديغول إلى باريس ليتولى منصب رئاسة الجمهورية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد المصطفى الهادي الذي اعتصمت به الورى فهداهم أوضح الطرق، ومن له أخذ الله العهود على كل النبيين من باد وملتحق، وخصك الله بالفضل الذي شهدت كم ذا لعمرك في الفرقان من طرقي. يا خاتم الرسل بعثا وهو أولهم فضلا وفائزهم بالسبق والسبق، صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الغسق. في الفضائل والحكم. في المروءة. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوانا، فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا. في الفقر والغنى. شقوة المرء بالإقتار تقتره، ولا سعادته يوما بإكثار. إن الشقي الذي في النار منزله، والفوز فوز الذي ينجو من النار. في العافية. ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية. والمال حلو حسن جيد على الفتى لكنه عاريا، وأسعد الناس بالمال من أداه للآخرة الباقية. في الأمثال. مثل لاتيني: بموتهم لا بأقوالهم مارس الشهداء دينهم.
يا ربي يا إلهي يا أمي. مجيبات دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيبات دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده